الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يعتبر في وجوب الحج من جملة ما ذكر في المتن اعتبار سلامة السلامة بلحاظ البدن يعني النفس والمال والعرض. فإذا كان الشخص مؤمن من هذه الناحية بدن ومال وعرض فحينئذ واجتمعت الشروط الأخرى حينئذ يجب عليه الحج. يعني راح يكون هذا الأمر وهو السلامة بالمعنى المذكور دخيلا في وجوب الحج. شنو الدليل؟ أكو آية أكو رواية تقول؟ الجواب يمكن إثبات ذلك من خلال طريقين، دليلين، نصين. الأول نفس الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الشخص في معرض القتل إذا سافر، أو في معرض نهب أمواله، أو الاعتداء على عرضه في نفسه أو في زوجه أو في أولاده أو من يمت إليه، هذني التوسعات بعد مو مهمة، أبحاث جانبية راح تكون. فإذا كان الشخص معرض لأحد هذه الانتهاكات في بدنه في ماله في عرضه، الاستطاعة حينئذ مصادقة في حقه حتى لا يعد مستطيعا للحج، خصوصا إذا قتل. إذا قالوا له على أنه ترى إذا تروح تقتل، مو تقول يخاف القتل، لا تقتل، فحينئذ لا يعد مستطيعا. لله على الناس حج البيت من استطاع لا يزبر. وبغض النظر عن الآية، إذا الآية الإنسان من بيها، قال ما معلوم أنها صادقة ومنطبقة، يمكن الرجوع إلى بعض النصوص الأخرى الروائية اللي من جملتها صحيحة هشام المتقدمة، حيث فسرت الاستطاعة بما يتناسب مع هذا المعنى، تخلية السرب نحو ذلك. قال: وأما اعتبار السلام على ما ذكر من نفس ومال وعرض فيمكن استفادته من الآية الكريمة لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك، مضافا إلى الروايات الخاصة كصحيحة هشام المتقدمة عندما يسأل هشام الإمام الصادق سلام الله عليه عن قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ويقول له ما يعني بذلك، يعني قوله من استطاع، ولله على الناس حج البيت هذا واضح، من استطاع جيسد في هذا الأمر بلحاظ هذا الأمر سؤال هشام، أجاب عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه. من كان صحيحا في بدنه، فإذا كان غير صحيح في بدنه أو يعرض لسلب الصحة في سفره بسبب السفر، وطريقة همات ما كان مأمون، مخلا سربه، ما مأمون من الناحية الأمنية من الناحية المالية، يعني أمنية أمنا على نفسه أمنا على أمواله أمنا على عرضه، له زاد وراحلة، وهذا اللي واضح، احنا لدينا أن مدخلية الزاد والراحلة واضح الكلام في ما زاد على ذلك وهو السلامة بلحاظ هذه الأمور الثلاثة. غير هذه النصوص يمكن أن يستفاد أيضا منها شرطية السلامة ومدخلية السلامة الثلاثية، نفس عرض مال في وجوب الحج. الجواب يعني إذا لم تكن سلامة فقدت السلامة أو تفقد السلامة، حينئذ يمكن أن يقال بعدم وجوب الحج. الجواب نعم، ببركة قاعدة لا ضرر، لأنه إذا لم أو تسلب، لم تكن أو تسلب، فحينئذ وجوب الحج عليه ضرري. وإحنا عدنا في باب حديث وقاعدة لا ضرر استفاد البعض مثل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، استفاد من حديث لا ضرر أن الحديث بصدد نفي تشريع حكم يلزم منه الضرر، فأي حكم يلزم من تشريع الضرر فهو منفي، فهو مرتفع. فإذا أوجبنا الحج على الشخص وقلنا له تحمل المرض، تحمل الاعتداء على العرض، تحمل سلب الأموال، فهذا يعني تحمل الضرر. والحديث يقول أي حكم يلزم من إيجاب، يلزم من ثبوت الضرر فهو منفي، فإيجاب الحج هنا ضرري عليه، لأن جاي تقول له يجب عليك الحج متحملا هذه الأضرار، والحديث ينفي ذلك. لذا قال كما يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر. إذا فرد شخص يرفع إيده ويقول شيخنا أنت قلت على أنه حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام الضررية، يعني اللي هي بطبعها ضررية ما تشمل حديث لا ضرر، ما يشملها حديث لا ضرر، كما هو الحال ويا الجهاد، وجوب الجهاد. أي لا احنا عاد اجيب الفرد أمثلة أخرى. وجوب الجهاد أصلا، وجوب الجهاد هو مبني عليما، الجهاد هو ضرري، الخمس هو ضرري، لأن جاي تخسر أموال، خمس الأموال، الزكاة، الحدود، تعزيرات، القصاص، النفقات على الأب، على الزوجة، على كلها هي ضررية أصلا، هي تشريعها ضرري إن صح التعبير. أحسنت. فيلزم حينئذ أن نقول بأن حديث لا ضرر لا يشمل هذا المورد السلامة الثلاثية، لأنه أمر الحاج مبتني على الضرر، لأن ما يصير خو إنسان يذهب إلى الحاج من دون أن يلحقه ضرر مالي، لأنه لابد أن يخسر بعض الأموال، زاد راحلة، يعني قسم من الأموال جاي يصرفها في لحاظ الزاد والراحلة، قسم من الأموال يصرفها ما أدري شنو أمور أخرى، تطعيم، تهيئة الجواز في زماننا وغير ذلك. الجواب هذا الكلام صحيح، لكن في غير الأحكام الضررية. واضح شنو مقصودي بالأحكام الضررية، يعني اللي بطبعها تقتضي الضرر، بلحاظ غير هذه الأحكام الضررية إذا نشأ من تشريعها ضرر، من ثبوتها ضرر، فهو منفي، ذاك الحكم منفي. أما بلحاظ الأحكام الضررية نقول إذا لزم منه ضرر زائد على ما هو المتعارف، على ما يقتضيه طبع ذلك الأمر، فإذا زاد ذاك المقدار الزائد نشوف إيش قد. مثلا إذا كان الحاج يقتضي بطبعه أن يصرف الإنسان 1000 دينار، فما زاد على ذلك إذا كان حج في زمان من الأزمنة يستدعي أن يصرف الإنسان أكثر من ألف، راح يكون ضرري. لكن لابد من الالتفات إلى أن الزائد على الألف لابد بمقدار أن يكون بمقدار يصدق عليه ضرر، مو ألف وفلس، ألف دينار وفلس، وهذا الزائد يصدق عليه ضرر، بحيث تستطيع قاعدة لا ضرر أن تنهض وتقول أرفعك. إيه؟ وهذا حتى ابتداء في الأحكام اللي ما يلزم منها الضرر بطبعها، عندما تأتي قاعدة لا ضرر وتريد أن ترفع ذلك الحكم، مو أي خلل موجود تستطيع لا ضرر أن ترفع من خلاله ذلك الحكم، لابد أن يصدق على ذلك الخلل ماذا؟ ضرر، يصدق ضرر عند العقلاء يقال له ضرر. واضح هذا المطلب؟ قال: كما يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر، وإذا قيل إن الحج بنفسه مبني على الضرر لذهاب جملة كبيرة من المال بسببه، مو بسببة، قلنا إن ذلك وجيه في المقدار الذي يستدعيه طبع الحج دون ما زاد على ذلك. يعني سؤال، ذكرت جنابكم
بعض المباني شيء حتى لا ضرر لا تجلب الأحكام الضرورية هي التي بطبيعتها ضرورية، بعض المباني تكون أوضح. يعني
هو هذا جاي إشارة إلى، لا إشارة، وإذا قيل إشارة إلى ذلك، إشارة إلى ذلك، ما دام هو بطبعه ضرري فما تجري قاعدة لا ضرر. أجاب: المناسب هو هكذا. قد يسأل سائل يقول: خب سلمنا بأن الحج مع فقد السلامة الثلاثية غير واجب، الحج إذا فقدت السلامة الثلاثية، بدن نفس عفوا مال عرض، يرتفع وجوب الحج، لكن القدر المتيقن هو ما إذا كان الإنسان قاطعا بتخلف السلامة وعدم السلامة، يعني إذا قاطع بأنه توجه للحج راح يتمرض مرض عضال نستجير بالله، إذا ذهب إلى الحج ينتهك عرضه، إذا ذهب إلى الحج تسرق أمواله. أما إذا كان شاكا في ذلك، إذا كان شاكا في ذلك، تشوف سنة أكو قطاع طرق، سنة ما أكو، سنة الحكومة تبذل مجهود في إبعاد قطاع الطرق عن طريق الحج، سنة لا، تتواطأ وياهم نستجير بالله. فهنا شنو هذا الشخص هذا العام ما يدري أكو قطاع طرق أو ما موجود، إذا يعلم سقط التكليف، هذا مسلم، إذا ما كان يعلم شاك يسقط أيضا أو لا؟ المناسب ما هو الجواب؟ نعم يسقط ذلك إذا شك، لكن بنحو يصدق على ذلك الشك أو يتحقق في ظرف ذلك الشك عنوان الخوف. وبعبارة أخرى، العقلاء عندهم نحوان من الشك، عندهم شك يصدق معه الخوف. إذا فرد واحد في مثال الصوم شاك بأن صومه يلحق به ضررا أو لا، إذا قاطع بأنه يوجب المرض سقط عنه الوجوب، بل إذا صام قلنا شنو؟ صوم باطل، لأن أمر ما أكو بالصيام. أما إذا ما كان قاطع بأن الصوم يلحق به الضرر وإنما كان شاكا في ذلك. هنا عند العقلاء أكو نحوين من الشك، شك يصدق معه الخوف، يعني بحيث إذا تسأله يقول لك أنا أعيش حالة الخوف من المرض من الضرر، وآخر شك بالنحو الآخر لا، يقول لك هو 1%، 2%، 3%، ما خايف أنا، لأن الاحتمال ضئيل، لما يقل الاحتمال ولو المحتمل قوي خوف ما يصدق قد. تختلف الأمراض تختلف، نستجير بالله، درجة الاحتمال تختلف، المهم بشكل عام إذا صدق الخوف حينئذ يسقط وجوب الصوم، هذا في مثال الصوم. هنا كيف؟ كذلك أو لا بد من القطع واليقين بتخلف السلام الثلاثي. الجواب بما أن الخوف طريق عقلائي، يعني هو في الواقع المدار لأول وهلة على نفس واقع السلامة وعدمها، لكن باعتبار أن الإحراز يتوقف على طريق محرز، يعني إذا الجو ظلام مكتلف بالظلام، خب أنا حتى أتمكن من معرفة أن هناك في هذا الظلام الجسم الفلاني أو الهيكل الفلاني لابد من إنارة حتى موجي، فمرة يتكشف الصبح يصير وأشاهد، ومرة لا أستفيد من اللايت، يقول له هذا المصباح اليدوي الإنارة عن طريق هذا الباتري الكذا، فهذا طريق إلى معرفة، وإلا ما رح تنخلق بالإنارة، تنخلق شنو؟ أجسام في وسط الظلام، هي موجود الجسم، هذا طريق، والطريق عادة شنو؟ عفواً، والطريق تارة يصيب وأخرى يخطئ. هسه هنا وإن كان لأول وهلة قد يقال الوجود الواقعي للسلامة هو المدار عليه، لكن باعتبار أن للعقلاء طريق إلى استكشافه، استكشافه مو سهل، العلم به واليقين مو سهل، قليل ما تجد الإنسان يعلم بحدوث مرض أو بالسلامة في مثالنا، فبما أن الخوف طريق عقلائي في هذين الموردين يمكن الاعتماد عليهما في استكشاف بل المانع أو الشرط. قال وهل يلزم لسقوط الوجوب اليقين بعدم السلامة أو يكفي مجرد الخوف المناسب الثاني؟ ليش؟ لأن الخوف طريق عقلائي في باب الضرر، طبيعي سمو كل مورد يكون الخوف كذا في باب الضرر، صحنا في مورد البحث، وقد جرت كما هو الحال في الصوم قلنا، وقد جرت سيرة، سقد يقول قائل بأنه هذا الطريق منه النبي المعصوم عليه السلام نص جعله طريقا أو لا العقلاء؟ الجواب العقلاء، لك جاهد العقلاء هذا مو شرعي، حتى نتلافى هذا الإشكال نقول بما أن سيرة العقلاء جرت على ترتيب الأثر على الخوف كترتيبه على العلم، وكانت هذه السيرة غير مردوعة، فنستكشف الإمضاء، يعني إشكالك وجيه، العقلاء طريقهم مو حجة، لكن إمضاء العقلاء المستكشف من عدم الردع هو الموجب لحجية سيرتهم، كما هو الحال في بقية السير، بقية السير هم هذا التساؤل مطروح، سيرة العقلاء بما هي ليست حجة كما هو الحال في سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة بنفسها شو تكون؟ من دون حاجة إلى إمضاء. ليش؟ 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 قل لأنه أنت لما فارض أن المتشرع قد جرت سيرتهم، والشخص والأشخاص لا يكونون متصفين بالتشرع إلا بأنهم متشرعا، إلا إذا كانوا قد استقوا هذا الحكم مين؟ من الشارع. وإلا إذا يأخذ من البقال شرعا ما يقول له متشرع، متشرع يعني يأخذ من الشارع، وإذا ما أخذ من الشارع بعد ما وراء عبادان قرية بعد شو سوى بعد شو متشرع يعني نطق بذلك. وأما اعتبار التمكن من المواصلة عند الإياب من جملة الأمور المذكورة في مناسك الحج، أنه لا بد وأن يتمكن المكلف من إتمام مسيره المعيشي بعد الرجوع من الحج. يعني كما أن شرط وجوب الحج هو التمكن من الوصول إلى الحج، وشرط آخر هم قلنا الرجوع من الحج، لكن الفرق كان الذهاب إلى الحج والوصول إنهاء موسم الحج هناك دليل شرعي، ولله على الناس حج البيت. الرجوع إلى التمكن من الرجوع إلى البلد كان دليل لا حرج مجلو لا. الآن ورجع إلى بيته ووصل، خب غدا شنو؟ عندما يسد به أفواه ولده زوجته أو لا، نفق عنده أو لا، فإذا كان عنده نفق ليعبر شنو الرجوع إلى الكفاية، نفق بالفعل أو نفق يعني عنده عمل هو يباشر دائرة وموظف، هو خذ فترة إجازة لموسم الحاج لأداء فريضة الحاج ورجع الآن هم يستقبلوا بالدائرة ويباشر عمله ومدفوع إلى الراتب الشهري، فهذا حينئذ مشكلة ما عنده. أما اللي ما يتمكن من مواصلة عمله إما لأجل أن الحاج يرهقه ماليا بحيث بعد ما عندما يتخذه رأس مال، أو إذا راد يرجع بعد الدائرة ما تستقبله لأنه إجازة ما أعطته فيفصل، أو أنه راح يتمرض ومرض يعيق عن مباشرة عمل والاكتساب والارتزاق بأي نحو وأي لون من هذه الألوان، إذا تحقق المانع من الرجوع إلى الكفاية دعوانا في هذه النقطة أنه الحج مو واجب. ليش؟ مو لأجل ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت نظرها من نقطة الانطلاق إلى تمام أعمال الحج، ما عندها غير هذا نظر، إلى غير هذا نظر. ما بعد أعمال الحج لابد من التشبث بأذيال حديث أحسن. فهذا الشخص إذا تريد تقول له أصرف كل أموالك بالحاج وارجع بعدين والله كريم إذا أكو فرشي أكو ما أكو قول إنا هذا حرج لي. قال وأما اعتبار التمكن من المواصلة عند الإياب اللي يعبر عنه في الاصطلاح شنو؟ الرجوع إلى الكفاية، فمنهم فمهم الدليل عليه قاعدة نفي الحرج المستندة إلى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمهم الدليل لعله إشارة إلى إمكان ذكر بعض الأدلة الأخرى إلا أنها ضعيفة كرواية أبي ربيع الشامي أو غيرها. وأما اعتبار عدم المزاحم، وقع الكلام بين الفقهاء، لعلك إذا قلبت بعض مناسك الحج لفقهائنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين تجد أن الجميع أو ذولا الآن اللي بلي مطبوعة مناسكهم، تجد أن الجميع إسا احتياطا قل الأكثر يذكر مسألة مزاحمة الواجب من الواجبات أو محرم من المحرمات للحج، يعني يذكر مسألة عدم مزاحمة الحج بتكليف آخر. هذا يذكروه، لكن إذا تتأمل في صياغة عبائرهم قد تشاهد البعض يقول ويشترط، ويشترط هم مقصودة وصياغته على غرار شرطية الاستطاعة. يعني شلون الاستطاعة، شلون الاستطاعة من ال شنو من ال يعني مثل الزاد والراحلة، يعني إذا ما موجود شنو
لا يكون الحج فعليا.
أحسنت، يعني قول شرائط وجوب الحج، واحد زاد وراحلة، واحد بينما تجد بعض بعد هذا ترى مو واضح الصورة، بينما تجد بعض العبائر الأخرى لا مو بهذا الشكل، يشترط ألا يكون مزاحما بواجب أهم. هسه لما تريد تتفحص وتشوف شنو الفرق ما بين هذين التعبيرين، اكو فرق بيناتهن او لا؟ هسه احنا خلي نجي الى واقع القضية وبعدين نشوف هذه العبائر تكشف عن هذا الواقع المراد او لا. مقصودنا هذا، اكو مسألة مطروحة في الكتب الأصولية وهي أنه إذا واجه الإنسان تكليفين بحيث فتارة عفوا إذا واجه الإنسان تكليفين فتارة يتمكن من امتثال كلا التكليفين من دون أي عناء ومن دون أي مشكلة، في هذا المورد يجب على المكلف أن يخرج عن عهدة هذين التكليفين بامتثال هذا وامتثال ذاك. إذا قالوا له يجب الصلاة، تجب الصلاة ركعتين في اليوم الأول من شهر رمضان ويجب الصيام، شنو أكو مشكلة في الجمع بين هذين التكليفين؟ هو يصلي وهو صائم، مشكلة ما أكو، ما يتوقف امتثال الصيام على عدم الصلاة ولا امتثال أقم الصلاة على عدم الصيام، بإمكانه أن يمتثل هذا ويمتثل ذاك من دون وقوع أي مشكلة. وأخرى لا، لما يواجه المكلف واجبين تكليفين، تكليفين هذا من باب المثال ذكرنا واجبين، قول واجب ومحرم، اي هذا مثال، لما نواجه هذين التكليفين الواجبين يشاهد أن القدرة غير متحققة بلحاظ تمكن من امتثال هذا وامتثال ذاك. تارة يتمكن، لأن هذا الفترة الزمنية المطلوب به ساعتين، هذا الفترة الزمنية نصف ساعة، خب بإمكانه أول هذا يمتثل بعدين ذاك يمتثل من دون أي مشكلة، وأخرى لا يتمكن، هما في عرض واحد. كما إذا كان واقف على ساحل البحر نستجير بالله وشاهد شخصين يغرقان، هنا هم واجب علي أن ينقذ هذا، هم واجب علي أن ينقذ هذا، لكن المشكلة مو مشكلة أن المولى ما يتمكن من توجيه مثل هذين التكليفين إلى، لا، المشكلة اللي نعيشها مو مشكلة التعارض والتنافي بين دليلي التكليفين، بل المشكلة أن قدرة المكلف تضيق، تعجز عن امتثال كلا التكليفين. فأكو غريق رقم واحد، أكو غريق رقم اثنين. غريق رقم واحد من وراء أنقذ غريق رقم واحد، أكو أمر تكليف بإنقاذه، وغريق رقم اثنين هم أكو تكليف وأمر من وراء بإنقاذه. فعدي أنقذ رقم واحد، أنقذ رقم اثنين. المشكلة اللي أنا أعيشها أنه ما أتمكن من امتثال كليهما، لأن ذن الثنين مو واحد منهن ساعة واحد منهن نصف ساعة، حتى أقول خل أشرع بهذا وأنهيه ثم أأتي إلى ذاك وأنهيه، لا، كل منهما في تلك اللحظة محتاج إلمن إلى إنقاذ، بحيث إذا أردت إنقاذ هذا لم أتمكن، وإذا أنقذت هذا لا أتمكن من إنقاذ هذا. فتوجد هناك صور من لوجود تكليفين لا يمكن للمكلف، تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فماذا يفعل؟ هنا
ينقذ
الفتاة، ما كان اكو فتاة او اثنينات. في مثل ذلك يأتي سؤال آخر، وهو أنه هذان الغريقان هل هما في رتبة واحدة، إنقاذهم من الأهمية في رتبة واحدة أو لا في رتبتين؟ إذا كانا في رتبة واحدة يعني كل منهما مؤمن شريف فقيه كذا، فحينئذ يتخير الإنسان بمقتضى عقله، يخير العقل في إنقاذ هذا أو إنقاذ ذاك، ويكون معذور. صحيح هو متوجه لتكليفين، لكن إذا امتثل هذا همات ما يكون بلحاظ عاصي. ليش؟ سنجي بعد قليل.
بس في احتمال أهمية
يا شيخ، حتى ما في أهمية. ما قلنا لا، لا ما نخالفك بهذا. وأما إذا كان لا هناك أهمية لأحدهما، ستقول ومحتمل الأهمية أيضا كذلك، هذا مو محل بعدنا. إذا كان أحدهما أهم ولم يكونا في عرض واحد من جهة الأهمية، هنا العقل شي يحكم، ما يحتاج إلى أن نسأل الشارع عن الحكم. إذا أكو نبي يحتاج إلى إنقاذ، أو أكو إنسان عادي مؤمن عادي، العقل شي يقول؟ وهذا بعد الأهم أنت إنقذه، وذاك أنت ما تتمكن من إنقاذه مشكلة ما أكو. فإذا في صورة وجود تكليفين كلاهما في رتبة واحدة من الأهمية، العقل يحكم بالتخيير، وإذا كان أحدهما أهم العقل يعين إنقاذه. وكما هذا الحال وكما هو الحال في مسألة من المسائل اللي كثر التمثيل بها، مسألة إزالة النجاسة والصلاة. يقول لي صلي، وبنفس الوقت هم جاي أقول قال شفت النجاسة، شنو هسه هنا أنا أزل النجاسة؟ حكم من الأحكام إزالة النجاسة واجبة، الصلاة واجبة، لكن ينبغي الالتفات إلى أنه حتى يكون مثال الإزالة والصلاة من أمثلة ومصاديق البحث لا بد من فرض
أن
أحسنت، حتى لا يكون هناك مثال شبي، حتى لا يكون المورد مثال هذا اللي ذكرناه، واحد ساعتين وواحد نصف ساعة. إذا كان بدرجة واحدة من الأهمية، قلنا العقل يحكم بالتخيير، لو هذا أنت تنقذه لو ذاك تنقذه، لو الصلاة صلي على فرض المساواة، لو النجاسة زينها من المسجد، خو على أي أساس هذا الحكم حكم العقل بالتخيير؟ على هذا على أي أساس؟ الجواب في الواقع إحنا المشكلة اللي نعيشها في مورد التزاحم هي أن هناك أمرا بالإزالة، وأن هناك أمرا بمن؟ بالصلاة، وكل واحد منهن مطلق. يعني أزل النجاسة يقول لي سواء اشتغلت بالصلاة، أردت الاشتغال بالصلاة أو لم ترد، اشتغلت أو لا. ومثال أقم الصلاة أيضا مطلق، يقول لي أقم الصلاة سواء اشتغلت بالإزالة، أردت الاشتغال أم لا، أو لا أم لا. فمع وجود هذين الإطلاقين راح يكون شنو المورد؟ مورد تزاحم. أما إذا لم يكن أحدهما مطلقا، يعني أقم الصلاة كان مطلق، أما الاشتغال أما الأمر بالإزالة لا، يقول لي سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل، أنا أريدك تزيل الإزالة، تزيل النجاسة، لأن النجاسة الأمر بإنقاذ النبي مطلق، لو لا مطلق، يقول لك أنت لازم تنقذ النبي سواء أردت إنقاذ شخص آخر أو لا. بينما إنقاذ الشخص الآخر، بينما إقامة الصلاة أمر الصلاة لا مقيد، إذا كان مقيد بأنه إذا لم تشتغل بالإزالة صلاة صلي، إذا لم تنقذ النبي أنقذ زيدا، الإنسان المؤمن العادي. مشكلة ما أكو بين ذن الأمرين التكليفين، ليش؟ لأنه إذا أنت رحت اشتغلت بالإزالة بعد موضوع لوجوب الصلاة ما ثابت، ليش؟ لأنه تكليف موضوع وجوب الصلاة هو عدم الاشتغال بمن؟ بالإزالة. فإذا اشتغلت بالإزالة بعد الموضوع يطيل، يعني كأنه من أول قايل لك هو صلي إذا ما شرعت بالإزالة، والمفروض أن شرعت بالإزالة،
انتفى الموضوع
أحسن. فحينئذ بلحاظ هذا التكليف أنا ممتثل لأنه قمت بالإزالة، وبلحاظ هذا التكليف أصل ما كان ثابت بحقي لعدم ثبوت موضوعه وهو عدم الاشتغال بل اشتغلت. وهكذا مثال الإنقاذ. أما لمن يكون كلاهما مطلق هنا المشكلة، فحتى ترتفع المشكلة العقل يتدخل يقول بويا ياهو الأهم من هذين. إذا استطاع أن يميز الأهم من المهم يجي إلى إطلاق الأهم ما يتلاعب به، يجي إلى المهم يقيده. سواء نفرض أن الصلاة هي المهم والإزالة أهم، يجي إلى أقم الصلاة يقول يقيدها بما إذا لم فكأنه من الأول هو المولى لما طرح الأمر بالصلاة طرحه مقيدا. قلنا إذا واجهنا مقيد ومطلق محلول القضية. وبهذا يتضح إذا شخص ترك في هذا المثال إذا ترك الأهم والمهم يستحق عقوبتين: عقوبة على الأهم لأنه لم يمتثل الأمر بالأهم وهو فعال لأنه ما مقيد بشيء، وعقوبة على المهم لأن موضوعه شنو؟ صار فعلي، لأنه قال له أقم الصلاة إن لم تشتغل هو ما بيشتغل. وإذا اشتغل بالأهم بلحاظ هذا يكون ممتثلا وبلحاظ هذا سالبا بانتفاء الموضوع. وإذا كان معا في رتبة واحدة لابد من رفع اليد عن إطلاق كل لأن ماكو ترجيح بلا، فهذا نقيد نقول أزل إن لم تشتغل بالصلاة وصلي إن لم، فإذا اشتغل بأحدهما أحسنت. وهكذا ها؟ وهذا ما يطلق عليه الترتب. ها 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 أحسنت أحسنت أحسنت. هسه من أي وادي أنكر الترتب إيش راح يصير بالدنيا؟ هذا إيه يعني يقع فعله صحيح أو لا؟ وأنكر الترتب هسه إذا صلى صلاة صحيحة أو لا؟ هذا سؤال ثاني يأتي.
وإذا كان عنده مثلا الصلاة أهم مثلا يصلى واشتغل بالنجاسة
أصلا
يكون
اشتغل
غير
مقبول بها. هسه نشوف إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.